أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الإجماع على البراءة يحصل بنحوين. النحو الثاني دعوى الإجماع على أن الحكم فيما لم يرد فيه دليل على تحريمه من حيث هو هي البراءة، أي إن مجرد حصول الاشتباه في حكم الشيء الواقعي يكون هو الموضوع والمعقد للحكم إجماعا بالبراءة على هذا الوجه، وبحسب الظاهر هذا الوجه يكون الإجماع فيه مختصا بالأصوليين. لأن المصنف قرره في الوجه الأول بتتبع فتاوى المحدثين أو تتبع كلام العلماء من زمان المحدثين الذين جمعوا الحديث في زمن الأئمة والزمن الذي يليه إلى زمان أرباب التصنيف عليكم السلام، الذي لا يبعد أن يراد منه حتى مثل أزمنة المحقق والعلامة والشهيدين وغير من العلماء الذين صنفوا في كتب الفتوى، لم يقتصروا على نقل أحاديث، ينقلون الحديث في مقام الاستدلال والفتوى بالمضمون، ليسوا كالمحدثين الأوائل يجمعون الأخبار، وهذا زمان طويل وفيه أخباريون كثر، والأخباريون لا يقولون بالبراءة في الشيء لمجرد الجهل بحكمه الواقع وعدم ورود دليل على تحريمه من حيث هو، فلابد أن يكون المقصود كما أيضا فسر في بعض الحواشي دعوة إجماع الأصوليين من ذاك الزمان إلى هذا الزمان على أن ما اشتبه حكمه الواقعي ولم يرد فيه دليل على تحريمه من حيث هو، فالأصوليون جميعا من ذاك الزمان إلى هذا الزمان قائلون فيه بالبراءة. كنا بصدد توضيح هذا الوجه الأول من وجوه تقرير الإجماع بالنحو الثاني، أي الإجماع على البراءة في خصوص ما لم يرد فيه تحريم ودليل على التحريم من حيث هو، الذي قلنا إن المصنف بناه على تتبع كلمات وآراء العلماء من أزمنة المحدثين الأوائل إلى زمان أو أزمنة أرباب التصنيف في الفتوى. هذا أوضحناه على وجه الكلية الكبرى، وكنا بصدد تتبع بعض الكلمات لبعض علماء هذا الزمن المذكور التي تدل على ذهابهم إلى هذا الحكم، لنؤشر من خلالها إلى تحقق الإجماع خارجا وواقعا بين هؤلاء العلماء على مثل ما ذكرنا من المعنى. فذكرنا أولا كلام الكليني رحمه الله، والذي كان حاصله أنه ذهب في الشبهة الناشئة من تعارض الخبرين إلى التخيير، فيكون قائلا به في الشبهة الناشئة من فقد النص التي هي محل الكلام بالأولى، لأن تعارض الخبرين شبهة ورد فيها الدليل على الأخذ بالأحوط بالاحتياط فيها، ومع ذلك خالف هذا إلى التخيير، فأولى منه شبهة فقدان النص إذ لم يرد فيها دليل على إيجاب الاحتياط فيها. من جملة من يظهر منه هذا القول الصدوق، فإنه قال: اعتقادنا أن الأشياء على الإباحة حتى يرد النهي. هذه العبارة تدل على أنه ما لم يرد النهي أو لم يثبت ورود النهي ولم يكن نص في المسألة، وأصبحت المسألة فاقدة النص كما هو محل كلامنا، فالحكم فيها عنده الإباحة. قال مصنف: ويظهر من هذا موافقة والده ومشايخ عندما يقول اعتقادنا كذا، فلا أقل من أن والده علي بن بابويه ومشايخه كمحمد بن الحسن ابن الوليد، هؤلاء موافقون ويرون نفس هذا الرأي، هذا أقل ما يقال. عليكم السلام. وذلك لأنه لو كان يتفرد بذلك مقابل والده ومشايخه ويخالفهم الرأي في المسألة ما كان ليعبر بعبارة اعتقادنا، بل ربما عبر حسب ما يظهر من ملاحظة موارد اختلافه مع والده والمشايخ بمثل قوله الذي أعتقده أو الذي أفتي به هو كذا. فهذه العبارة إذن تدل على موافقة والده ومشايخه، وهذا مفيد لما نريد دعواه من إجماع العلماء، فإن هذه العبارة كما تدل على اختيار الصدوق نفسه للإباحة في محل الكلام تدل على أن والده ومشايخه يقولون بهذا الرأي أيضا. وهناك من قد يكون بالغ في الاستفادة من هذه العبارة من قوله اعتقادنا، فاستظهر منها أن الحكم بكون الأشياء على الإباحة ما لم يرد الدليل وما لم يثبت الدليل على التحريم والنهي، هذا هو قول الإمامية بتفسير ضمير الجمع المضاف إليه في قوله اعتقادنا بالإمامية، اعتقادنا نحن الإمامية علماء هذه الطائفة علماء هذا المذهب، هكذا فسره بعضهم. هذا ظاهر في هذا المعنى أو لا، ليس من البعيد أن يقال إنه غير واضح الظهور بهذا المقدار، فله قدر متيقن بين أن يكون المقصود مثل والده والمشايخ وبين أن يكون المقصود عامة علماء الطائفة، فلا تدل على ما ذكره هذا البعض. قال: ويظهر من هذا موافقة والده ومشايخه، لأنه لا يعبر بمثل هذه العبارة يقول اعتقادنا مع مخالفتي لهم، بل ربما يقول الذي أعتقده وأفتي به، هذا في الحد الأدنى موافقة الوالد والمشايخ، بل استظهر زيادة على ذلك من عبارة هذه أنه من دين الإمامية، اعتقادنا نحن الإمامية. وهذا بالنسبة للصدوق. ممن يظهر منه أيضا القول بالبراءة في محل الكلام السيدان المرتضى وابن زهرة. قال: وأما السيدان فقد صرحا باستقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة، ما لا دليل على كونه ذا مفسدة، مثل شرب التتن الذي هو محل كلامنا، ولم يثبت بالدليل أنه ذو مفسدة، فما كان كذلك فقد صرحا باستقلال العقل بإباحته، طبعا مقابل ما فيه أمارة المفسدة ودليل على أنه مفسدة، مثل الظلم معلوم أنه مفسدة، فإن هذا لا يستقل العقل فيه بالإباحة، بل بالعكس يستقل بحرمته. أما ما لا طريق ولا دليل فيه على كونه ذا مفسدة فالعقل مستقل بالإباحة، هذا من جهة. وأيضا صرحا أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد أنه متى فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم العقل. خبر الواحد هما ممن يقولان إنه ليس بحجة، على كل حجة أو غير حجة، المهم إن كان حجة فهو من الأدلة، إن لم يكن حجة فغيره هي الأدلة، يعني ما يفيد العلم. على كل تقدير لو فرضنا عدم الدليل سواء كان خبر الواحد من جملة الأدلة أو لا، لو فرضنا أن المسألة ليس فيها دليل على حكمها رجعنا فيها إلى حكم العقل. ما هو حكم العقل؟ المفروض أنهما صرحا كما نقلنا قبل قليل أن حكم العقل فيما ليس فيه دليل وأمارة على المفسدة هي البراءة والإباحة. فإذا كلما لم نجد دليلا على حكم الواقعة حكمنا بالإباحة لأن هذا هو حكم العاقل، فهما قائلان بهذا. من جملة العلماء الذين يقولون بالبراءة فيما نحن فيه شيخ الطائفة أبو جعفر رحمه الله. فالشيخ ذهب في مسألة أن الأشياء على الحظر أو الإباحة إلى الوقف، هناك مسألة بينهم، هناك بحث في البراءة والاشتغال بعد الشرع وبلحاظ صدور الأحكام من الشارع، وهذا الذي نبحثه عادة في الأصول العملية بعد أن بين الشارع حكم الأشياء حرم وأوجب وحلل وهكذا، وبعض هذه الأحكام وصلنا وبعضها لم يصلنا، فربما فحصنا في المسألة عن الحكم فلم نجد، وقد يكون واقعا مما حرم أو مما أوجب، فنسأل ما الحكم في مثل هذه الشبهة التي لم يصلنا فيها الحكم من الشارع. هذا مسائل الأصول العملية، البراءة أو الاشتغال. هناك بحث في الأصل أو حكم الأشياء في ذواتها قبل الشرع أو بغض النظر عن الشرع، إما أن تقول قبل الشرع أو بغض النظر عن الشرع، كما هناك تقول بعد الشرع أو بلحاظ ورود الأحكام من الشرع اللي يؤدي نفس معنى بعد الشرع، هنا قد تقول قبل الشرع أو أفرض أن البحث في ظل الشرع وبعد الشرع لكن بغض النظر عن الشرع. لو فرض أن الشارع لم يقل لو غضضنا النظر عن قول الشارع في المسألة، الأشياء في أنفسها هل هي على الحظر أو على الإباحة؟ هناك من يقول هي على الإباحة، وهناك من يقول هي على الحظر، ولو من باب أن التصرف فيها تصرف في ملكه تعالى من غير إذن، وهناك من يقول بالوقف. والمقصود من الوقف أنه لا يفتي بشيء، لا يقول هي على الحظر ولا يقول هي على الإباحة، يقف. لكن هذا على مستوى الفتوى يقف، وأما من حيث العمل فهو كالقائل بالحظر، يحتاط ويجتنب. الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ذهب إلى الوقف وفاقا للمفيد، لكنه صرح مع كون الحكم من جهة العقل هو الوقف بأنه يمكن أن يقوم دليل سمعي أي شرعي من الشارع على أن الأشياء على الإباحة. يعني يمكن أن نختار في المسألة الأولى الأسبق، يعني التي يبحث فيها بغض النظر عن الشرع، نختار الوقف أو حتى الحظر. مع ذلك إذا صرنا في مقام البحث في المسألة الثانية، أي بصدد بيان الحكم بعد صدور الأحكام من الشارع ووقوع الشك بسبب عدم وصول بعضها إلينا في بعض الوقائع، إذا صرنا في صدد هذا البحث يمكن أن نختار فيها البراءة، لأن الشارع مثلا وردنا منه دليل على البراءة والإباحة. بل زاد على ذلك، ليس فقط يمكن هذا المعنى، بل هو عندنا كذلك ونحن نذهب إلى هذا المعنى، ونقول بلحاظ ورود الأحكام من الشارع ما وقع الشك فيه ولم يصلنا فيه بعد الفحص حكم منه، فالحكم فيه هي الإباحة والبراءة عملا بالأدلة الشرعية التي وردتنا، فهو أيضا من القائلين إذن بالبراءة في محل الكلام. قال: وأما الشيخ قدس سره فإنه وإن ذهب وفاقا لشيخه المفيد قدس سره، ذهب إلى أن الأصل في الأشياء من طريق العقل الوقف. الأصل في الأشياء من طريق العقل يعني بقطع النظر عن الشرع، عقل محض. هناك بحث في الأشياء من طريق العقل، براءة عقلية مثلا، لكن بلحاظ ورود الشارع ليس عقلا محضا، العقل بعد ملاحظة أن الشريعة موجودة والشارع تكلم وبلغ أصدر أحكام وبلغ وبعضها لم يصل فوقع الشك فيه، يقول للعقل استقلال بقبح العقاب من دون بيان، شارع تريد أن تؤاخذ وتعاقب لابد أن تبين. هذا إذا كنا نتحدث في ظل الشارع وبالحاظ تشريعاته. ويمكن أن يقول نفس هذا العقل في المسألة الأولى، يعني في البحث في الأشياء في ذواتها مع فرض عدم شرع وقطع النظر عن تكلم الشرع وإبدائه رأيه وإدلائه بدلوه فيها، يمكن أن يقول محظورة لأنه تصرف في ملك الغير من دون إذن، المفروض أنه لا شرع، لم يأذن. واضح؟ لا مانع من الأمرين، فلتفت جيدا. إذن ذهب إلى أن الأصل في الأشياء من طريق العقل المحض وبقطع النظر عن الشر الوقف، إلا أنه صرح في العدة بأن حكم الأشياء من طريق العقل وإن كان هو الوقف، لكنه لا يمتنع أن يدل دليل سمعي على أن الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف. هي في نفسها على الوقف أو على الحظر، لكن بعد أن ورد الشرع وبيان تكون على الإباحة، لأن الشارع هو قال ما لم تعلموا فهو مرفوع مثلا، ولا مانع من ذلك، ولا تنافي، لأن أحكام العقل تلك يعني بغض النظر عن الشر حيث يحضر أو يقف فيأمر بالاحتياط أو يترتب ويلزم الاحتياط، أحكام تعليقية، يعني لو قطعت النظر عن الشارع ونظرت نفسي في المسألة فلأجل الشارع وأحكامه وحقوقه أقول بالوقف أو الحظر. فإذا تكلم الشارع فهو صاحب الأمر أولا وآخرا، فله أن يقول، وتابعا لما يعرف من ملاكات ومصالح أو مفاسد أن يقول بالإباحة، أبحته لكم، رفعته عنكم. لا تنافي أيضا، فالتفت جيدا. إذن لا يمتنع ورود مثل هذا الدليل السمعي بالإباحة، بل لا فقط لا يمتنع ويمكن، هو واقع عندنا الأمر كذلك وإليه نذهب. وأما من تأخر عن الشيخ، هذا كله في المتقدمين إلى الشيخ، وأما من تأخر عن الشيخ، وفي الاصطلاح أن المتأخرين يبدأ زمانهم من ابن إدريس الحلي من بعد الشيخ، وهناك من يقول من المحقق مثلا العلامة، كيفما كان هؤلاء المتأخرون كالحلي والمحقق والعلامة والشهيدين وغيرهم، فهؤلاء أيضا حاكمون بالبراءة وحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم. وبالجملة فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط، وإن كان ظاهر المعارج نسبته إلى جماعة. ثم إنه مما ذكرنا أو قبل أن نقول مما ذكرنا، هذا يأتي أخيرا، نقول ما ذكرنا من ذهاب المحقق إلى البراءة، باعتبار أننا قلنا إن من تأخر عن الشيخ ومنهم المحقق هم أيضا قائلون بالبراءة، يعلم ذلك من المراجعة إلى كتبهم. إذن فقد نسبنا في ضمن هذا الكلام إلى المحقق القول بالبراءة. هذا الذي نسبناه إليه هو قوله في المعارج، وربما نسب إليه الرجوع عنه إلى قول في المعتبر مذكور، هو قول بالتفصيل، بين أن يكون المورد والمسألة مما تعم بها البلوى فالبراءة إذا لم يكن هناك دليل، إذا لم يثبت دليل على الحكم في المسألة العامة بها البلوى فنقول بالبراءة، وأما إذا كانت المسألة مما لا يعم بها البلوى فإن لم يكن فيها دليل فلا نقول فيها بالبراءة بل بالاحتياط. هذا تفصيل، يقال إن المحقق رجع إليه في المعتبر بعد أن كان ذهب في المعارج إلى البراءة على الإطلاق، لكن يقول مصنف سيأتي لاحقا الكلام في بطلان نسبة هذا التفصيل إلى المحقق. إذن لا يكون هناك ما يوجب الاعتقاد برجوعه عن رأي المعارج المطلق إلى هذا التفصيل. هذا إذن قد بينا لك هنا ذهاب المتقدمين كالشيخ والصدوق والسيد المرتضى ونحو هؤلاء، والمتأخرين كالحلي والمحقق والعلامة وغيرهم، إلى البراءة فيما اشتبه حكمه الواقع. من هذا البيان يظهر لك أن ما ذكره بعض من اختصاص القول بالبراءة بمتأخري الإمامية هذا مخالف للواقع. هناك من قال إن القول بالبراءة نشأ بين المتأخرين واختصوا به ولم يكن موجودا بين المتقدمين، يقول هذا قد علم بطلانه من هذا الذي بيناه. فقد أوضحنا لك أن المتقدمين أيضا كالسيد والشيخ هم ممن يقول بالبراءة. لعل منشأ هذه النسبة من هذا البعض القول بالبراءة إلى خصوص المتأخرين ما يجده في كلمات المتقدمين مثل السيد والشيخ من التمسك في أمثال المورد بالاحتياط. لكن نحن ذكرنا سابقا أن التمسك منهم بالاحتياط لا يكون من جهة عد الاحتياط دليلا يرجع إليه في المقام في الشبهة، بل إنما يتمسكون به للتأييد، وذلك بعد الظفر بدليل المسألة. فهذا التمسك لا يكون دليلا على أنهم قائلون بالاحتياط، وإنما يكون تمسكهم في المسألة من باب أنهم ظفروا أولا فيها بدليل الحكم الإلزامي وجوب أو تحريم فأردفوه بذكر الاحتياط تأييدا لهذا الدليل. فلا يدل على أنه كلما كان سؤال وبحث عن حكم المسألة حرام أو لا واجب أو لا يقولون بالاحتياط مثلا، أو على الأقل في خصوص الحرام أو لا يقولون بالاحتياط، هذا لا يدل على هذا. ويمكن أن يؤيد هذا التخصيص، تخصيص هذا البعض القول بالبراءة بمتأخر الإمامية، يمكن تأييده بأن المحقق في المعارج نسب القول بعدم الاحتياط إلى جماعة. وظاهر هذا الكلام أن هناك جماعة أخرى يقولون بالاحتياط، وإذا كان المتأخرون ممن يقولون بالبراءة فتكون هذه الجماعة الأخرى المفهوم ذهابها إلى الاحتياط من عبارة المحقق هي المتقدمين أو في المتقدمين مثلا، يمكن تأييد هذا بهذه العبارة. لكن مع ذلك يمكن أن يرد على هذا بما تقدم من أن ذهاب الجماعة إلى الاحتياط إذا أراد المحقق بهذه العبارة أن يشير إلى ذهاب جماعة المتقدمين أو جماعة من المتقدمين إلى الاحتياط، قد عرفت أن ذهابهم أو تمسكهم بالاحتياط ليس لذهابهم إليه وعده دليلا، بل للتأييد بعد الظفر بدليل المسألة. فإذا كان هذا هو منشأ نسبة المحقق الاحتياط إليهم، يعني رؤيته تمسكهم بالاحتياط، فهذا عرفت ما فيه. ثم آخر الكلام نقول إن المصنف جعل ظاهر هذه العبارة من المعرج مؤيدا لهذه النسبة ولم يجعلها دليلا على صحة هذه النسبة إلى المتأخرين، فهذا واضح. ومن جهة أن المحقق هو أحد العلماء وربما لا يدل كلامه على الواقع، لا يكون كلامه مطابقا للواقع، يكون مثلا اشتبه في نسبة الاحتياط إلى جماعة أو إلى كل المتقدمين لسبب أو لآخر، يكون اشتبه عليه الحال ولو من جهة ما ذكرناه من الاحتمال، أنه رأى تمسكهم، والحال أنهم يتمسكون من باب التأييد لا غير مثلا، أو لأن عبارته تحتمل مثلا أن البقية لا يقولون بالاحتياط، ظاهر أنه نسب القول بعدم الاحتياط إلى جماعة يعني البراءة. طيب مفهوم ذلك ماذا؟ لعل البقية لم يظفر لهم بقول، أو ساكتون، أو يقولون بالوقف مثلا، أو يفصلون، وليس بالضرورة أن يكونوا قائلين بالاحتياط، حتى يفهم من هذا أن المتقدمين قائلون بالاحتياط مثلا. على كل يمكن وجدان أكثر من وجه لجعل هذا مجرد مؤيد، يمكن أن تجد أكثر من احتمال في كلامه على ضوئه، يكون عبارته مجرد مؤيد لتخصيص القول بالمتأخرين بالبراءة بالمتأخرين كما جاء في كلام البعض. قال: ثم إنه ربما نسب إلى المحقق قدس سره رجوعه عما في المعارج إلى ما في المعتبر. المصنف هنا لم ينقل عن المحقق في المعارج قوله بالبراءة، ولكن قال إن من تأخروا عن الشيخ ومنهم المحقق قائلون بالبراءة، ويعلم ذلك بالمراجعة إلى كتبهم. فيفهم الآن أن المقصود في خصوص المحقق أن قوله بالبراءة موجود في المعارج، لكن ربما نسب إلى المحقق رجوعه عما في المعارج من القول بالبراءة إلى ما في المعتبر. ما هو الذي في المعتبر؟ من التفصيل بين ما يعم به البلوى من المسائل وغيره، وأنه لا يقول بالبراءة في الثاني إذا كانت المسألة مما لا تعم بها البلوى، فإن لم يوجد فيها دليل، لم يظفر فيها بدليل، لم يقل فيها بالبراءة بل بالاحتياط. وأما البراءة ففي خصوص ما لا دليل فيه على الحكم مما تعم به البلوى من المسائل. لكن وسيجيء الكلام في هذه النسبة بعد ذكر الأدلة إن شاء الله، بعد الفراغ عن الأدلة. ومما ذكرنا من أن البراءة قول المتقدمين والمتأخرين كما دللنا عليه بالتفصيل من ذكر شواهد من المتقدمين كالكليني والصدوق والسيد والشيخ، يظهر أن تخصيص بعض القول بالبراءة بمتأخر الإمامية هذا التخصيص مخالف للواقع. ومن أين نشأ له هذا التخصيص؟ يقول: وكأنه ناشن عما رأى من السيد والشيخ وهما من المتقدمين، رأى منهم من التمسك بالاحتياط في كثير من الموارد. لكن قد عرفت، قبل أن نقول قد عرفت فلنقول ويؤيده حتى نتمم هذه النسبة، يؤيد هذه النسبة يعني تخصيص البراءة بالمتأخرين ما في المعارج من نسبة القول برفع الاحتياط أي البراءة على الإطلاق بلا تفصيل إلى جماعة. نسبة عدم الاحتياط إلى جماعة ظاهرة في أن جماعة أخرى قائلون بالاحتياط، وبما أن القول في المتأخرين المعروف هي البراءة، إذن يكون جماعة الاحتياط هم المتقدمين أو من المتقدمين، هذا يؤيد ذلك. لكن نقول على هذا: قد عرفت أن تمسك المتقدمين بالاحتياط ليس لاعتقادهم أنه دليل المسألة، وإنما بعد الظفر بدليل المسألة يؤيدون به المطلب، فهذا المنشأ للتخصيص ليس بصحيح. وإذا كان هذا هو أيضا منشأ ظاهر المعارج من نسبته عدم الاحتياط إلى جماعة، المفهوم منه نسبة الاحتياط إلى جماعة أخرى يفترض أن يكونوا المتقدمين أو بعضهم، إذا كان منشأ ما يراه منهم من التمسك بالاحتياط فهذا أيضا لا يصلح منشأ لهذا التبعيض كما أصبح واضحا. هذا هو الوجه الأول من وجوه تقرير الإجماع بالنحو الثاني، الإجماع على البراءة فيما اشتبه حكمه الواقعي، لم يرد دليل على حكمه من حيث هو، الذي قلنا إنه إجماع الأصوليين. فتقرير الأول كان بنحو الإجماع المحصل، يحصل من تتبع فتاوى العلماء في الزمان الخاص المشار إليه. التقرير الثاني لهذا الإجماع أن يقال إنه إجماع محكي، فنأخذ بحكاية جماعة لهذا الإجماع على البراءة فيما اشتبه حكمه الواقع، لكن لا من باب الأخذ بحكاية الواحد، يعني دعوة واحد هنا وواحد هناك التي هي في أفضل الأحوال ظنية، بل من باب ملاحظة كثرة الدعاوي للإجماع فيما نحن فيه على البراءة في مشتبه الحكم الواقع، كثرة يعضدها ما حصلناه نحن من الشهرة المحققة على ذلك، بحيث يحصل لنا من المجموع مجموع الحكايات، حكايات الإجماع، وما يعضد ذلك مما حصلناه من الشهرة الفعلية المحققة، يحصل لنا من المجموع القطع بصحة هذه الحكايات وموافقتها للواقع. عبارة أخرى، دعوى الإجماع مرة تكثر بحيث تتواتر، تصبح نفس الدعاوي وحدها بلا عاضد مفيدة للقطع بصدق الحكاية، هذا لا ندعي. ومرة تكون دعوى الإجماع مثل دعوى واحد فقط أو اثنين، مما لا يخرجها عن كونها خبر واحد ودعوى ظنية قاصرة، ولا يجديها حتى ضم مثل الشهرة المحققة، وهذا أيضا لا نريده. وثالثا، يكون هناك دعاوى متكررة من علماء متعددين كثيرين للإجماع في المسألة، بحيث وإن لم يبلغ حد التواتر وإفادة القطع بنفس هذه الإخبارات، إلا أنه على الأقل بضميمة ما حصلناه نحن من الشهرة الفعلية بين العلماء جميعا على البراءة في محل النزاع، يحصل من هذا المجموع لنا القطع بصدق هذه الحكايات ومطابقتها للواقع، وأن محكيها ثابت في واقعه، والإجماع متحقق، الإجماع الذي حكي بهذه العبارات متحقق بين العلماء. أما تحصيلنا للشهرة فنقول يكفي فيه ما ذكرناه في الوجه الأول، في الوجه الأول ادعينا الإجماع المحصل من تتبع كلمات العلماء في الزمن المشار إليه، وبهذا إن لم يبلغ حد إجماعهم فلا أقل من كونه شهرتان بينهم، فهذه القرينة محرزة. وأما تحصيل ذي القرينة، يعني إخبارات العلماء ونقلهم للإجماع متكررا متكثرا وإن لم يبلغ حد التواتر، فهذا ينبغي له ملاحظة من ادعى مثل هذا الإجماع. فمن هؤلاء الصدوق في عبارته المتقدمة في النحو الأول، حيث قلنا هناك إنه قال اعتقادنا أن الأشياء على الإباحة ما لم يرد فيها نهي، بناء على ما استظهره بعض وأشرنا إليه هناك من أن المقصود من ضمير الجامع نا اعتقادنا الإضافة إلى الإمامية لا إلى شخصه على التفخيم وعلى ولا إلى جماعهم هو مع والده ومشايخه كما استظهره المصنف، بل إلى كل الطائف. إن صح هذا فيكون الصدوق ممن حكى لنا الإجماع على الإباحة والبراءة فيما لم يرد فيه، يعني بخصوصه وبعنوانه وكحكم واقعي نهي. هذا أولا. وممن ادعى اتفاق المحصلين من العلماء على القول بالبراءة في محل الكلام ابن إدريس الحلي في أول كتاب السرائر، وذكر الأدلة، الأدلة كتاب وسنة وإجماع وكذا، ثم قال إذا فقدت هذه الثلاثة في المسألة فالمعتمد عند المحققين الذين يأخذون من الشريعة ولا يقولون بلا مدرك شرعي، المعتمد والتمسك بدليل العقل. وما مراده بدليل العقل؟ يقول تتبعنا كلامه في الموارد المختلفة من الفقه ووجدنا أنه في صغريات مسائل الفقه عندما لا يجد دليلا من كتاب أو سنة أو إجماع يقول بالبراءة، فيعلم من ذلك أن حكم العقل الذي قال هو المعتمد عند فقدان الثلاثة هو حكمه بالبراءة. وأيضا ممن ادعى الإجماع بعبارة أطبق العلماء إطباق العلماء المحقق في المعارج في باب الاستصحاب، ادعى إطباقهم على أن الأصل عند الشيعة البراءة حتى يثبت الناقل عنها، حتى يثبت الناقل يعني الدليل الذي ينقلك من القول بالبراءة إلى غيره، ما لم يثبت دليل على خلاف البراءة فالأصل عندهم البراءة. هذا المعنى الذي هو ذكره في باب الاستصحاب من المعارج حكي عنه في المسائل المصرية، أسئلة أفرض ترد أو وردت من مصر أجاب عليها، بالتحديد في توجيهه ذهاب السيد إلى جواز إزالة النجاسة بالمائع المضاف، بالمائل المضاف. السيد رحمه الله قال إنه من جملة ما يجوز إزالة النجاسة به الماء المضاف، ونسب ذلك إلى المذهب، قال هذا مذهبنا، فأصبح ذلك منشأ للإيراد عليه. كيف تقول بجواز ذلك ناسبا إياه إلى المذهب والحال أنه لا ورد فيه نص في المذهب ولا قال به أحد من العلماء؟ ومقتضى الاستصحاب في المورد الحكم بالنجاسة، ما زلت في بيان الإشكال. إذا لم يرد فيه نص يفتى به، ولا قال به أحد من العلماء فضلا عن أن يكون الكل قالوا به ليكون إجماعا. فلا دليل في المسألة. خب نجي إلى الأصول العملية. نجاسة كانت قبل استعمال الماء المضاف لإزالتها، نشك باستعمال الماء لذلك المضاف هل زالت أم لا؟ الاستصحاب يقضي ببقاء النجاسة. وإذا كنت كما يفترض تريد الطهارة لعبادك الصلاة، فصليت مثلا بمثل هذا الكلام وهذا الزعم، يعني مزيلا النجاسة بالماء المضاف، فالقاعدة فيه الاشتغال بالعبادة، لأن كنت مكلفا بالعبادة، اشتغلت الذمة يقينا بالصلاة، والاشتغال يقين يستدعي الفراغ يقينا، وصلاتك بطهارة مزعوم تحقيقها بإزالة النجاسة بالماء المضاف، لا يعلم أنها تفرغ الذمة عما اشتغلت به من التكليف بالعبادة. إن لم أقل العكس، بمعنى يعلم ولو شرعا وتعبدا بمقتضى الاستصحاب المذكور بأنها لا تفرغ الذمة، لكن نحن لا نريد التمسك بالاستصحاب، نريد التمسك بالاشتغال مثلا. على كل، وإن كان هذا ليس استصحابا لنفس الاشتغال، هو استصحاب لبقاء النجاسة، فلازمه بقاء الاشتغال، أنه هذه صلاة لا تكفي لا تبرئ، إذن الاشتغال بالصلاة لازال كما كان، ولا بد من الخروج عنها بعمل آخر مع إزالة النجاسة يقينا، يقينا يعني إما يقينا وجدانا أو يقينا تعبديا، يعني بما دل الدليل على أنه يزيل النجاسة. هكذا المسألة لا فيها نص ولا ذهب إليها أحد، وأنت تقول مذهبنا هذا، ومقتضى الأصول خلاف ما تقول. هذا أصبح منشأ الإشكال على السيد. المحقق وجه كلام السيد في المسائل المصرية على ما حكي، بأن مراد السيد بالإجماع ليس الفتوى الفرعية، أجمعوا على القول بأن الماء المضاف يزيل النجاسة على هذا الحكم الفقهي الفرعي، يعني في المسائل الفرعية مسائل الفقه، لا، بل مقصوده الإجماع على القاعدة الأصل، بمعنى أن الأصل في المذهب والقاعدة في المذهب أنه يعمل بالأصل الذي هو البراءة حتى يثبت بالدليل ما ينقل عن مقتضى هذا الأصل. فمقصود السيد أن من مذهبنا أو مذهبنا على جواز إزالة النجاسة بالماء المضاف، يعني مذهبنا على العمل بالأصل وهو الجواز ما لم يثبت دليل ينقل عنه، والمفروض أن هنا لم يثبت دليل ينقل عنه ويدل على المانع عن إزالة النجاسة بالماء المضاف. واضح؟ سأنا لم أراجع تفصيل هذه المسألة عند السيد، لعله أحتمل أنه لا يريد التطهير بالماء المضاف كالتطهير بالماء العادي، لعله يريد في باب الاستنجاء تطهير المخرج من الغائط الذي يكفي فيه قلع النجاسة بالأجسام الصلبة، لعله يريد هذا. هذا احتمال يعني جاء في ذهني، فقط لأني لست متأكدا من أنه يقول الماء المضاف مطهر كالماء المطلق يعني في كل الموارد، ولعله يريد الآخر. بغض النظر عن هذا، المهم أنه لا يدعي إجماعهم في الفرع، وأنهم كلهم قائلون إن الماء المضاف يزيل النجاسة، بل يدعي الاتفاق على الأصل، وأنهم كلهم قائلون بالعمل بأصالة الجواز اللي تساوي أصالة البراءة. جواز يعني مقابل التحريم والمنع عن التطهير والإزالة بالماء المضاف. خب لم يثبت هذا بالدليل فنقول بالجواز، يعني براءة عن هذا التحريم وهذا المنع. كلهم متفقون على هذا الأصل اللي هو براءة، ينفع في محل كلامنا. وبما أنهم متفقون على هذا الأصل ونحن شخصنا الصغرى، ما هي الصغرى؟ معقد الكبرى ماذا؟ العمل بالبراءة فيما لم يثبت دليل ناقل عن مقتضاه، ونحن شخصنا الصغر، لم يثبت في مسألة الماء المضاف مانع يمنع من دليل عن التطهير والإزالة بها، فنطبق ما اتفقوا عليه من كبرى. هكذا مقصوده السيد. سشاهدنا في هذا الكلام كله ماذا؟ أنه لو لم يكن هذا العمل بالأصل، هذا الأصل براءة جواز إجماعيا متفقا عليه عند الكل، ما صح هذا التوجيه من المحقق. لأنه ماذا يوجه به؟ يوجه به دعوى السيد أن التطهير بالماء مذهبنا، مذهب الإمامية، يوجه به نسبته إلى المذهب إلى الكل، فلابد أن يكون توجيهه بشيء يصح أيضا نسبته إلى الكل. فلو لم يكن من قول الكل العمل بالبراءة عند عدم الناقل عن مقتضاها، ما صح هذا التوجيه. واضح الكلام؟ قال الثاني: الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة، مجموع الأمرين، فإنها قد تفيد القطع بالاتفاق بالإجماع إذا بلغت هذه الدعاوى والنقولات حدا معينا من الكثرة. طبعا لا تبلغ التواتر إلا لم نحتاج إلى ضم الشهرة، ولا تبقى في دائرة نقول الآحاد الضعيفة وتستفيد وتكثر 4، 5، 7، 10 دعاوى إجماع، لا تكون تواترا لكن تكفي معظم الشهرة لحصول القاطع. وممن الصدرة لابد أن نحصل، أن ننظر في جزئيات هذه الدعاوى، من ادعى ذلك وصح الدعوى وظهور العبارة في هذا المعنى، كم عدد هؤلاء، هل يتحصل من ذلك ما يكفي للقطع ولو بضميمة الشهرة أو لا. وأما الشهرة فواضح وسينبه عليها في الآخر، وهي ما تتبعناه في الوجه الأول، فإن لم يفد إجماعا فلا أقل من كونه يفيد الشهرة. قال: وممن استظهر منه دعوى ذلك الصدوق رحمه الله في عبارات المتقدمة عن اعتقاداته، اعتقادنا كذا، كأنه من كتاب اعتقاد الاعتقادات للصدوق. وممن ادعى اتفاق المحصلين، يعني الذين يعتاد برأيهم عليه على هذا الرأي، الحلي في أول السرائر حيث قال بعد ذكر الكتاب والسنة والإجماع كأدلة: إنه إذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة، المحققين الذين يفتشون عن مأخذ ومدرك الشريعة ولا يقولون إلا بمدرك من الشريعة، بعد الظفر بمدرك من الشريعة، المعتمد عند هؤلاء التمسك بدليل العقل. فلا تقول لي كيف يكونون يأخذون بمأخذ ومدرك الشريعة وثم يدعون التمسك بدليل العقل، ودليل العقل من مآخذ الشريعة ومداركها، واضح؟ انتهى. طيب هذه العبارة ليس فيها إلا أنه إذا فقد الدليل نأخذ بحكم العقل، ولم يبين حكم العقل، لذلك تممه فقال: ومراده بدليل العقل كما يظهر من تتبع كتابه، يعني به السرائر، فهو أصل براءة في الموارد المختلفة من الفقه عندما لا يظهر بالدليل يتمسك بالبراءة العقلية، هذا مراده بدليل العقل. وممن ادعى إطباق العلماء المحقق في المعارج في باب الاستصحاب، وحكي عنه في المسائل المصرية أيضا في توجيه نسبة السيد إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص فيه وعدم ذهاب العلماء إليه، حكي عنه في توجيه ذلك أن من أصلنا وقاعدتنا العمل بالأصل اللي هو البراء الجواز حتى يثبت الناقل، فهذا مقصود السيد، هذه الكبرى، وأما الصغرى فهذه. ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات، فالصغرى محققة وجدانا، والكبرى هي الإجماعية تطبق، هكذا قال المصنف. فلولا كون الأصل أصل الجواز حتى يثبت الناقل إجماعيا لم يحسن من المحقق قدس سره جعله وجها لنسبة مقتضاه إلى مذهبنا. والسيد نسب إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمائع أو بالمضاف حتى يصح توجيه هذه النسبة إلى المذهب بأن ذلك من جهة أن من أصلنا العمل بالجواز، وأصل الجواز لابد أن يكون أصل الجواز معمولا به عند كل العلماء عند مذهبنا أيضا حتى يصلح التوجيه. فيصح أن يقال حينئذ لما كان رأي الكل العمل بأصل الجواز ما لم يثبت الناقل لازمهم أن يكونوا كلهم قائلين بالجواز هنا في التطهير بالمضاف، لأن الصغرى لهذه الكبرى متحققة إذ لم يثبت المنع عن التطهير وإزالة النجاسات بها. أما إذا لم يكن هذا الأصل إجماعيا بعض العلماء يذهب إليه، وكيف توجه هذا الكلام؟ في أحسن الأحوال تكون النتيجة إذن يلزم هذا البعض من العلماء بمقتضى تلك الكبرى بعد تشخص الصغرى المفروض تشخصها أن يكونوا قائلين بأصل الجواز في مسألة إزالة النجاسة بالمائعات. طيب هذا لازم كلام البعض، لكن السيد نسبه إلى المذهب، وتصحيح كيفية نسبته إلى البعض بهذا الشكل لا يصلح لتوجيه نسبته من قبل السيد إلى المذهب، فلابد أن يكون إجماعيا حتى يصح هذا التوجيه. وأما الشهرة العاضد هذا في ذي القرينة، وأما القرينة والعاضد فإنها تتحقق بعد التتبع في كلمات الأصحاب خصوصا في الكتب الفقهية. طيب، ويكفي في تحققها ذهاب من ذكرنا من القدماء والمتأخرين في الوجه الأول، والحمد لله رب العالمين.